في 12 آية.
نعم مستمعينا، ثم ذكر منها آية المودة إلى أن قال: وهذه خصوصية النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، وخصوصية للآل دون غيرهم، ولم يفترض الله تعالى مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبدا، ولا يرجعون إلى ضلالة أبدا، وما تركها أي فريضة المودة ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيته صلى الله عليه وآله، فعلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبغضه لأنه ترك فريضة من فرائض الله عز وجل.
إذن يتضح مما تقدم أحبتي أن أداء حق مودة قرب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يتحقق في مودة أهل بيته المعصومين عليهم السلام بما تقتضيه المودة الصادقة من الطاعة والاتباع وتقديمهم على الأهل والنفس.
يضاف إلى ذلك أن المستفاد من طائفة من الأحاديث الشريفة أن أداء هذا الحق المحمدي يتحقق أيضا بمحبة وإكرام عموم الذرية النبوية محبة وإكراما للرسول صلى الله عليه وآله. فمثلا روي في الكافي عنه أنه قال صلى الله عليه وآله: أنا شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا.
وروي في أمال الطوسي عنه صلى الله عليه وآله قال: من أراد التوسل إلي وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم.
وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام قال: النظر إلى ذريتنا عبادة. فسأله الراوي: النظر إلى الأئمة منكم أو النظر إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله؟ فأجاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا: بل النظر إلى جميع ذرية النبي صلى الله عليه وآله عبادة، ما لم يفارق منهاجه ولم يتلوثوا بالمعاصي.
أيها الأفاضل، إذن فالحق العاشر من الحقوق المحمدية على الأمة هو حق مودة قرباه، وهم في الأصل أهل بيته المعصومون، ويتحقق أداؤه باتباعهم وطاعتهم وصلتهم عن حب ومودة، كما يتحقق في عموم الذرية النبوية بمحبتهم وإكرامهم وإعانتهم وإدخال السرور عليهم ونظائر ذلك.
وبهذه الخلاصة مستمعينا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم طيبة، لا تنسونا من صالح الدعاء.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع. جاء في كتاب كامل الزيارات قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمان.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ في دعاء كميل ونقول: اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. هذا المقطع تعليم آخر للعابد، للإنسان المؤمن الذي يعبد الله تبارك وتعالى، يعلمه كيف يتعامل مع الله وكيف يتخاطب مع الله سبحانه وتعالى. بعدما اعترفت واعترفت بالتقصير وبالذنب وبما صدر منا، حينئذ أين المفر؟ لا مفر إلا إليه، لأن أي شيء في الوجود إنما هو محتاج إليه، إلى الله تبارك وتعالى. لا يمكن لأحد أن يحن علي، وحتى لو استطاع أحد أن يحن، ولكن لا ينفع أحد أحدا. تذكر ما جاء في كتاب الله الكريم في سورة الحج عندما تحدث الحق تعالى عن يوم القيامة، ويوم الذي تفر فيه مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكر ذلك اليوم، حينئذ تعرف أن الذي ينفعك عملك، فإن لم يكن لك عملا ينفعك فحينئذ لا مفر إلا العودة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عدت إلى الله توسل إلى الله تعالى أن يقبل العذر أي عذر نقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن تكون صادقا بعذرك، تقول أنا قد أخطأت لشهوتي، قد أخطأت لعملي، قد أخطأت لضعفي، لضعف النفس، لضعف الجسم، لضعفي بكل أنواع الضعف الذي خيم علي. حينئذ يكون العذر عذر صادق، لا يفيد العذر الكاذب، لأن ذلك اليوم تشهد عليك يدك ويشهد عليك لسانك ورجلك وكل جوارحك تشهد عليك يوم القيامة بما ارتكبت. حينئذ تكون صادق حتى لا تكذبك جوارحك وتقول اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، أي ضر أعظم من ضر الذنوب الذي جئنا بها على أنفسنا؟ نحن عصيناه لا لأننا لم نعرف قدرته، ولكن كما في دعاء أبي حمزة الثمالي وغيره، إنما كانت المعصية منا طمعا برحمته، أمانا برحمته، اعتمادا على رحمته وعفوه وغفرانه. وعلى كل حال، فمن يرحمك؟ يرحمك الحق، يرحم شدة ضرك، وتطلب من الله أن يفكك من شد وثاقك. المقصود من شد الوثاق هنا وثاق الذنوب ووثاق الطبيعة وخدر الطبيعة. هناك يحبسك أمران: الأمر الأول الجهل والذنب الذي يصدر منك، فهذا يحبس الإنسان، وهناك حبس آخر يوثقك، وهذا الوثاق الآخر هو الطبيعة، الطبيعة المادية التي تحيط بك من كل مكان، حتى صارت نفسك لا تطمع إلا بالقضايا المادية وهواك ماديا. اطلب من الله سبحانه وتعالى وأنت في الدنيا أن يخلصك من هذا الوفاق، أن يخلصك من هذا الوثاق، يخلصك من هذا السجن، السجن الطبيعي خدر الطبيعة، والسجن الذنبي وآثار الذنوب التكويني، أي يخلصك من كل ما يمنعك من الوصول إلى الحق ومعرفة الحق. فلذلك تتوسل: يا رب ارحم ضعف بدني. هذا تصريح بضعف البدن. في الواقع إن الله سبحانه وتعالى أعطى تصورا واضحا للإنسان: الإنسان هو خليفة الله في الأرض، كما في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. يحترم الإنسان، وقد فضل الله تبارك وتعالى الإنسان على جميع مخلوقاته، ولكن مع هذا، لأجل أن يبقى الإنسان في موقع العبودية وفي موقع الطاعة وفي موقع المنفذ والخليفة لله، جعله من ضعف، فخلقه من ضعف، خلقنا من ضعف لأجل أن نكون معه، لا نكون شيئا، ولو أن هذا الكون الشيء تخيلي تصور لا واقع له، لكن الله لا يريد ذلك أصلا، إنما يريد من هذا الإنسان الذي هو خليفة لله في أعلى وفي أرقى مراقي ومراتب القرب ومراتب الوجود، أن يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى. لذلك خلقه من ضعف، خلقه من ضعف في بدنه. أنت انظر الآن إلى بدنك، هل يمكنك أن تتحمل أذى من إيذاء هذه الدنيا؟ أبدا. أن الضعف ما زال معك، ما زال يحيط هذا الضعف بدنك، تلاحظ أنك تتأذى، تؤذيه البقة وتقتله الشرقة، كما في الخبر المروي عن علي عليه السلام. ثم تقول: ورقة جلدي، أي جلد هذا الذي يستطيع أن يتخلص من عذاب يوم القيامة؟ والذي في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هل يتحمل هذا الجلد حرارة عذاب الدنيا حتى يتحمل عذاب الآخرة؟ ولكن الملجأ إلى الله. وانظر إلى دقة عظمك، أيها عظم هذا دقيق، ينكسر بأقل شيء ويضعف عن المقاومة وهو في الدنيا، فكيف بأحبال يوم القيامة وهموم يوم القيامة؟ فلذلك تتوسل وتقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصك مما أنت به. فتتوسل حينئذ وتقول: يا من بدأ خلقي، أنت الذي ابتدأت بلطفك خلقي، وذكري وتربيتي وبري، راعيتني بتربيتي، راعيتني بخلقتي، حتى أن الله تعالى قد تابعك في طعامك وغدائك، كما في الخبر: من شق فمي ضمن رزقي، أن الرزق الذي تخافه وتطلبه وتسعى دائما أن تكون محصل الرزق، أن الله سبحانه وتعالى ضمنه لك، حينئذ تتوسل فتقول: هبني لابتداء كرمك. حينئذ ليس لنا إلا أن نطلب من الله تعالى ابتداء الكرم.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم عنك غيها، يرجوك فيها وهو راجل وخائف.
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى،
ومن ذا الذي يرجى سواك وما لك في فصل القضاء مخالف،
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، من ذا الذي يرجى سواك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف.
أسير الخطايا، أسير الخطايا، أسير الخطايا عند بابك واقف.
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوالف.
أسير الخطايا، أسير الخطايا،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال مولانا الإمام باب الحوائج موسى الكاظم عليه السلام: لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر يحرس. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لا يثلم المروءة وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه روي: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه.
مستمعينا الأفاضل، الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا هو نموذج لعدد كبير من أحاديث أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام، يجمعها قاسم مشترك هو جميل سعيها البليغ لتعريف الناس بمكامن الأمراض الروحية أو الأخلاقية العملية لكي يتمكنوا من معالجتها بأنفسهم. وفي الحديث الشريف المتقدم يعرفنا مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام بمناشئ ثلاثة من الأمراض النفسية الشائعة، اثنان منها يشملان كثيرا من الناس عموما، فيما ينتشر الثالث بين المؤمنين خصوصا الذين يهتمون بأمر العبادة وتهذيب النفس. المرض الأول هو البخل، والثاني هو الحرص على المتع واللذائذ المادية، أما الثالث فهو انقباض النفس وتثاقلها عن الاستجابة لرغبات المؤمنين في العبادة. ومن لطيف بلاغة هذا الحديث الشريف حسن المعالجة لهذه الأمراض الثلاثة بصورة يحفظ التوازن المطلوب في شخصية المؤمن في تعامله مع الدنيا والآخرة. مستمعينا الأفاضل، في بداية كلامه النوراني يأمرنا الإمام الكاظم سلام الله عليه بألا نحدث أنفسنا بالفقر ولا بطول العمر، أي ألا نسمح للمخاوف من أن يحل بنا الفقر بأن تسيطر على أنفسنا، فإن هذا الأمر هو علة الاستجابة لوساوس النفس الداعية إلى البخل. كما ينبغي لنا ألا نحدث أنفسنا بطول العمر وننسى ذكر الموت وأن الحياة الدنيا هي مزرعة الآخرة، ففي هذه الحالة يسهل على النفس إقناعنا بالحرص على المتع واللذائذ الدنيوية، في حين أن تفكير الإنسان بقصر الحياة الدنيا يدفعه إلى الاستفادة من فرصتها للعمل للآخرة فيبرأ من مرض الحرص. ونلمح هنا أيها الأعزاء بلاغة الحديث الشريف عندما نلاحظ انتقاله فور الدعوة إلى اجتناب الحرص إلى دعوة المؤمن إلى ألا يدعوه اجتناب الحرص إلى الإعراض بالكامل عن اللذات الدنيوية، فهذا الأمر يوقعه في مرض آخر هو انقباض النفس، وبالتالي تثاقلها عن العبادة والعمل الصالح. إذن فحرمان النفس من التمتع باللذات المادية المشروعة ودون إسراف هو سبب لمرض الانقباض، وتكون معالجته بإزالة هذا الحرمان وبصورة هادفة هي بعث الانبساط في النفس لكي تنشط في الاستجابة لرغبات الإنسان بالعبادة والعمل الصالح. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نختم هذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة بدعوتكم للاستماع ثانية للحديث الذي استنرنا به، وهو قال مولانا الإمام باب الحوائج موسى الكاظم عليه السلام: لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر يحرص. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما لا يثلم المروة وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه روية: ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم في برنامج أناشيد مختارة. أيها الكرام، في بداية هذا اللقاء اخترنا لكم أنشودة في مدح الله تبارك وتعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم وأنشودتين أخريين.
الشمس جللت النهار بنورها النواري، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. سبحان رب العرش، سبحان الإله الباري. بين الخمائل والشقائق والمياه الجارية تهفو القلوب لشدوها ولصوتها البشاري. الشامخات العالية الحسامات قدرة الجبار فوق الروادي والسهول والمروج الزاهرة تتناغم الأطوار نغمات بلا أوتار
سبحان من يعلم جوارح القلوب، سبحان من يحصي عدد الذنوب، سبحان من لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرضين، سبحان الرب الودود، سبحان الفرد الوتر، سبحان العظيم الأعظم، سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يؤاخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الحنان المنان، سبحان الرؤوف الرحيم. أيها الكرام، أحبتي الأفاضل، تحية لكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. نستمع معا إلى الأنشودة التالية. أحبتي الأفاضل، أبيت ودمعي يبيت معي، مطلع هذه الأنشودة.
ترنيمة الحق في مسمعي يبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع.
روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة إلا عينا بكت من خوف الله، ومغرورقت عين بمائها من خشية الله عز وجل، إلا حرم الله عز وجل سائر جسده على النار، ولا فاضت على خده فرهق ذلك الوجه قطر ولا ذلة. أحبتي الأفاضل، مسك الختام، ندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة في ذكر الله تبارك وتعالى، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم في برنامج أناشيد مختارة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، والحمد لله، والحمد لله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات ورحمة الله وبركاته، عن مولانا مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين أنه قال: إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب. وهذه العلامة السابعة عشر من علامات المتقين، وهي الجهاد الأكبر، أي المقاومة للنفس الأمارة بالسوء. أيها الإخوة والأخوات، قد يصل الإنسان إلى مرحلة تستصعب عليه نفسه، بمعنى تصير نفسه غير منقادة، بمعنى آخر لم تطاوعه نفسه إلى ما هي كارهة له من عمل الخير. مثلا يريد إنسان أن يصلي، يقف ليصلي وإذ به يشعر بالملل أو يشعر بالكسل أو يشعر بالاكتئاب، وأؤكد على هذا الوصف بالاكتئاب. بعض المؤمنين من خلال التجربة يقرون أنهم أثناء الصلاة يكتئبون، لذلك نراهم يسرعون في صلاتهم، بل نرى البعض يتركون الصلاة عندما يأتي الصوم، يتعبون لا يتحملون. وبعضهم عندما يقرأ القرآن أمامهم تشمئز نفوسهم. سبحان الله، أنا أتحدث عن تجربة لكثير من الإخوة والأخوات، إذا دعي إنسان لعمل في الدنيا يحبه فإنه يسعى نحوه بكل طاقته، وإذا دعي لإقامة حفلة صلاة مثلا فإنه لا يستجيب. هل يمكن مثلا أن يصلي هذا في الليلة الواحدة 100 ركعة على سبيل المثال؟ صعب. عندما يكون لديه على سبيل المثال مبلغ كبير من المال، لديه مثلا 5 ملايين من العملة التي يتداولها، فلنفترض والمشهور اليوم الدولار، لو أن له ما يملكه 5 ملايين دولار، 5 هذه الـ5 مليون، هل سيخرج هذا المليون خمسا في سبيل الله سبحانه؟ هنا نجد نفسه كارهة لإخراج هذا الخمس. هذا كثير، هذا مبلغ كبير، وتبدأ نفسه الأمارة بالسوء بالوسوسة. وهنا تذكر رواية والله العالم، هذه الرواية تعاد للفائدة، أن جماعة كانوا يستذكرون حديثا عن الإمام الصادق عليه السلام، وأن الصدقة تفك بين لحيي ما يقرب من 700 شيطان، يعني يجتمع 100 الشياطين عندما يرغب الإنسان في الصدقة، ويحاول هؤلاء الشياطين أن يردعوا الإنسان عن الصدقة. فقال أحدهم: أنا سأفك لحيي هذه الشياطين، سأقاومهم وأقهرهم إن شاء الله. ذهب إلى بيته بنية الصدقة، وكان لديه بعض القمح، مد عباءته فتحها وبدأ يضع القمح في عباءته. يعني القضية ضمن 4 كيلو من الجرامات. وإذ بزوجته رأته فاقتربت منه، سألته: ماذا تفعل؟ لم يجب. ماذا تريد أن تفعل بهذا القمح؟ هل تريد أن تتصدق به؟ وبدأت: لدينا أولاد، الوضع المادي ليس جيدا، المطر قليل، الماء قليل، فإن تصدقت على خارج هذا البيت هل تقبل أن يبقى أولادك بلا طعام؟ وبدأ الكلام، جملة من هنا وجملة من هناك، فرمى الرجل القمح ورجع إلى أصحابه وكان مهموما. سأله أصحابه: ماذا فعلت؟ هل حضرت الشياطين؟ نظر إليهم وقال: لا، بل حضرت أمهم. في هذه المسألة نجد أن الهم يأتي الإنسان من نفسه أو من الشيطان أو من المجتمع الذي يحيط به. النفس تستصعب الكثير أحيانا. من لم يكن مع الله دائما فإن نفسه تستصعب العمل الصالح وعمل الخير. يقول الإمام عليه السلام: إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره، إن لم تنقد نفسه، إن لم تطعه نفسه لكراهتها، إن لم تطعه لم يعطها سؤلها فيما تحب. هذا هو الدواء. الداء أن النفس صارت صعبة، صارت بعيدة عن حب الله، وصارت ملتصقة بحب الدنيا. فما هو الدواء؟ لم يعطها سؤلها فيما تحب. إذا حدثت نزوة ورغبة للنفس منعها، اشتهت النفس بعض الطعام يمنعها التقي، إذا اشتهت بعض الشراب يمنعها، إذا اشتهت منظرا جميلا يمنعها يصوم حتى يقهر النفس الأمارة بالسوء. كان متضايقا من الصلاة يقف يصلي يقهر النفس الأمارة بالسوء. تريد النفس شيئا لن يعطيها إياه. حاربوا أنفسكم الأمارة بالسوء، قوموا بالجهاد الأكبر، إن جهاد عدوكم بالسلاح هو الجهاد الأصغر، وأما الجهاد الأكبر هو أن تقاوموا النفس الأمارة بالسوء. لا تقدموا لأنفسكم كل ما تشتهيها، قوموا في هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن كرهت أنفسكم شيئا حاربوها لتحب أنفسكم عمل الخير وعمل الصلاح، وهذه رغبة يتقنها المتقون أنهم يعملون الخيرات ويحاربون النفس الأمارة بالسوء. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بالخلود تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود، منع السليمانية من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. قاموا ليمحوا بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد، جاءت تودعهم قلوب الوافدين، وتشيع الشهداء من خير العباد. سليمانية أن دماءه قد أنجبت للثأر شعبا صامدا، هم أطلقوا النيران حتى يطفئوا نور الإله، ونور ربي قد بدا. بصوت الحق قد حان القرار، هذه الشهادة مهدت للانتصار، فليحذر الطاغوت إنا قادمون، وسنأخذ الثأر بحد ذو الفقار.